إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: واستبق الباب وقدت قميصه من دبر وألفيا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن يسجن أو عذاب أليم. قال: هي راودتني عن نفسي، وشهد شاهد من أهلها إن كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. فلما رأى قميصه قد من دبر قال: إنه من كيدكن، إن كيدكن عظيم. يوسف أعرض عن هذا، واستغفري لذنبك، إنك كنت من الخاطئين. هذا المقطع من الآية الكريمة أول إشارة فيه تدل على خطورة الاختلاط، وأنه ليس شيء أضر على المرأة من الاختلاط بالرجل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أعلمنا بذلك، فقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أسامة بن زيد رضي الله عنهما قال: ما تركت بعدي فتنة أضر على الرجال من النساء. مع كثرة الفتن التي تحيط بالعباد، لكن ليست هناك فتنة أضر على الرجل من أن تخالطه امرأة لا تحل له، والرجل رجل، فما بالك للمرأة في ضعفها وهي أذن. المرأة أذن يعيش الرجل معها نصف قرن، وقد تطلب منه الطلاق لأنها تحب رجلا آخر. وقد رأيت بعيني هاتين عدة نماذج كهذا الذي أحكيه، امرأة تعيش مع زوجها ربع قرن ثم تطلب الطلاق ويفاجئ الرجل انها تزوجت صديقه الذي كان يفتح له الباب في غيابه. المراه اذن، لذلك لم يوكل اليها شيء من اعمال الناس العامه، بدءا من الخلافه العظمى الى التحاكم. لا يجوز ان تكون المراه قاضيه، ولا يجوز ان تكون المراه حاكمه، لا يجوز. لو اتى امامها احد انتهت القضيه ومالت اليه بالكليه لضعفها. وهناك دليلان يضربان هذا الاختلاط في الصميم. الدليل الاول قول الله عز وجل: واذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر لقلوبكم وقلوبهن، وهن ازواج النبي عليه الصلاة والسلام. وهن كما تعلمون عفة وطهارة ونقاء. ولو كان لنا ان نستعد عصمة لاحد غير الانبياء لدعيناه لازواج النبي عليه الصلاة والسلام. لظهور عصمتهن تعلم بالاصطوار لا نحتاج الى اقامة دليل عليها. وخوطب لهذا الصحابة الكرام الذين اثنى الله عليهم رضي الله عنهم. وليس هذا هو الثناء في حقهم بل ورضوا عنه اشد ثناء عليهم. اذ ان الله عز وجل المستغني عن ثناء الخلق يطلع ان هؤلاء رضوا عنه. فهذا اعظم في حقهم من ان يقول رضي عنهم. الذين خوطبوا بهذه الايه هم هؤلاء الصحابه. فمنع الاختلاط وقال اذا سالتموهن متاعا فاسالوهن من وراء حجاب ذلكم اطهر. لعل كل الجالسين الان في المسجد موقفين وهم يرون كيف يتعامل الرجال مع النساء في المصالح الحكوميه. المراه تضحك مع الرجل وتمزح مزاح خارج احيانا. وقد تكون هذه المراه خرجت من بيتها في الصباح وهي مغاضبة لزوجها. وقد يكون هناك جفاء بين الرجل وزوجته لا تكلمه ومع ذلك تلقي بالوجه وتلقي بالابتسامة لزميلها. الدليل الثاني اروع في المعنى واشد ذلك انكم تعلمون ان الله عز وجل اذا ادخل اهل الجنة انشاهن خلقا اخر. انشا النفوس خلقا اخر. لا توجد نفس امارة بسوء في الجنة ابدا. زال التكليف. الان زمان المتع التي لا يكثرها شيء. ومع ذلك فلما ذكر الله نساء الجنة قال تبارك وتعالى حور مقصورات في الخيام. اي هي في الخيمة لا يراها غير زوجها. طيب لو راها غير زوجها ماذا يكون؟ لا شيء. لا يوجد فتنة ولا نفس امارة بسوء ولا شيء. فلو راها رجل بهذه الصورة ماذا يضر؟ لكن الرجال الكرام يكرهون ان يطلع غيرهم على ازواجهم. زيادة في المتعة. المرأة تكون في خيمتها مقصورة على زوجها لا يراها غيره. حور مقصورات في الخيام. طيب المرأة خرجت من خيمتها. قال الله عز وجل وعندهم قاصرات الطرف أتراب. خرجت المرأة من خيمتها لا تمد طرفها إلى غير زوجها. إذا المرأة حديثة الخيمة. فإذا خرجت من خيمتها لا تمد عينها إلا إلى زوجها. وعندهم قاصرات الطرف. أي طرفها مقصور على زوجها. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما في الحديث الصحيح كان معتكفا فجاءته إحدى زوجاته وهي صفية رضي الله عنها فانقلب يودعها. فمر رجل او رجلان فلما رأي النبي عليه الصلاة والسلام اسرع الخطى. فناداهما عليه الصلاة والسلام وقال على رسلكما اي تمهلا قفا انها زوجتي. فقلنا سبحان الله يا رسول الله. يعني او نشك فيك؟ مع ان الظاهر من مجموع الادلة ان النبي صلى الله عليه وسلم محرم لجميع نساء الامة. فكان له ان يدخل بيت الرجل في غيابه. ولا يقال له لما دخل. لما ثبت في صحيح البخاري ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقيل عند ام حرام. وكان ينام على حجرها هذا الظهور يقول انها زوجتي وهو رسول الله، افلسنا نحن اولى ان ندفع التهمة عنا؟ الرجل الذي يكلم المرأة في المصلحة الحكومية ويمزح معه مزاح دقيق، لو اني ذاهب فاتات به الظن انا غلطان؟ لا. لو رأيت رجلا خرج من حالة خمر فاتات به الظن فانت محب، مع انه لو سئل لقال والله ما شربت قطرة خمر قط في حياتي، انا كنت ذاهب اشرب ماء، ذاهب اشرب ماء، لكن خرج من حالة خمر اساء الخلق به الظن، عندهم حق. فالنبي عليه الصلاة والسلام يدفع عن نفس التهمة. فقلنا سبحان الله يا رسول الله. قال خفت ان يقذف في قلوبكما شرا فتهلكا، اي بسوء الظن بالنبي عليه الصلاة والسلام، فان الذي يسوء ظنه بنبيه كافر. تتصور رأسه عليه الصلاة والسلام وشفقته وضع نفسه في موضع التهمة، قال انها زوجتي، يعني هو يبرر نفسه كأننا اتهم، ورضي بذلك شفقة عليه حتى لا يقذف الشيطان شرا في قلوبهم. هذا هو الواجب. الواجب عليك ايها المسلم انك اذا استطعت ان تحفظ قدر اخيك بقدر ما تستطيع لا تتردد. كان الاعمش سليمان بن مهران رحمه الله ولقب بالاعمش لعمش في وجهه يسير مع ابراهيم النخعي وهو شيخه، وكان ابراهيم اعور. فلما جاء الاعمش قال له ابراهيم اليك عني، اعمش واعور، فقال له نمشي ويأتمون نشبع رأى. هيقول لك اعور واعمش يقول ويتحمل الاثم. قال له بل نفترق ويسلمون، بل نفترق ويسلمون. لماذا تقول يعظى هو بالاثم؟ مقتضى المحبة انك تحب براءته من الاثم، وهذا الذي فعله النبي عليه الصلاة والسلام، وضع نفسه في موضع التهمة رأفة بهما. وتلحظ بقوله هذه زوجتي، ان وجود رجل مع المرأة الأجنبية عار ينبغي ان يتنزه عنه الحور، فكيف اذا قال بها؟ وكيف اذا كان بينهما وصال وغرام ومكالمات؟ امرأة قوية وزوجها ضعيف مع فتن شاب جميل، اوتي نصف الحسن، اوتي شطر الحسن، المرأة معذورة والرجل ضعيف، وهذا من مدعاة خوض المرأة في الاثم ان تعلم انه لا يحاسبها احد. فتصرفت المرأة، فهذا سبب الاختلاط لا سيما بين امرأة سيدة ومملوك، يعني يلابسها وتلابسه بلا حرج، وهذا في دلالة على خطورة وجود الشغالات في البيوت. وقصص خيانات الرجل مع الشغالات رافعة في الدنيا كلها، فعليكم ان تحولوا بين المرأة وبين الرجل. اذا كنت رجلا قيما على امرأة وتعمل اتق الله فيها، اتق الله فيها. حيلولة بين الرجل والمرأة هو اول باب الصلاح والاصلاح، لان في الجرائد والمجلات امراه اوقفت من مالها الخاص 1,000,000 جنيه على مرضى الكبد والكلى والامراض المستعصيه على المستشفيات التي لا يوجد فيها شاش ولا يوجد فيها دواء، على الاطفال النقصاء الذين لا يجدون لبنا، ولو وجد اللبن صرفته العامله 1,000,000 جنيه على المناطق العامه. لا، المرأة تريد منتخب كرة قدم للنساء، وتقدمت عدة طلبات وتنق مصر بالسيارة السلاموكية تدعو إلى هذا
المشوار الذي كرة قدم للنساء وقدمت عريضة لاتحاد الكرة وانقسم اتحاد الكرة قسمان، قسم متجمد متطرف ارهابي وقسم يراعي مخابرات العصر، والان الطلب الموجود يريد مباراة كرة قدم مع المنتخب القومي للرجال. نساء عايزين يلعبوا ضد الرجال منتخب كرة قدم. انظر الى ما يشغلهم. المفروض نرد رد عملي على هذا الكلام. هم يريدون اخراج النساء للشارع، احنا ندخل النساء البيوت. هذا هو الرد العملي. انتم لا تملكون شيئا الا هذا الذي اقوله. انت لا تملك ابدا اذا وضعوا قرار بالموافقه على كره القدم للنساء انك انت تغيره. طب ماذا تفعل؟ معذره الى الله، لكن ستدخل امراتك البيت. يبقى امراه خرجت في مقابلها امراه دخلت. هذا الذي تستطيع ان تفعله. وهي تبقى متقصر كل يوم ياخذه من رسولنا شيئا، كل يوم يخلعه من جدار الالتزام خطوبه يظل حتى يصل الى الارض. اذا جاء العذاب لا يفرق. واتقوا فتنه لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصه بل تصيب الكل. الذين كان بوسعهم ان يردوا وتقاعسوا. لو ما استفاد من هذه الايات خطوره الاختلاط، وان الرجل العاقل ينبغي ان يحول دون الرجل وامراته او دون الرجل وابنته او اخته او من له عليهن قوامه. استبق الباب الاستباق اي طلب السبق، استباق من المفاعله طرفان كلاهما يسابق الاخر، كما قال عليه الصلاه والسلام: بعثت انا والساعه نستبق وان كادت لتسبقني. قال: فيا سيدها لدى الباب. قالت: ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. خير وسيله للدفاع الهجوم. وهذا الذي سلكته المراه. وكاد المريب ان يقول: خذوني. امراه متزينه وزوجها غير موجود. اول درجات الريب، يعني لو المراه عاديه وسكتت لقبل الامر وما شعر الرجل بشيء. لكن المراه متزينه شيء طبيعي ان تسال: لما انت متزينه؟ فخافت ان يكون هذا المدخل هو المدخل الى معرفه جريمتها فهاجمت، والا الرجل لم يكن موجودا. ودائما المريد يترك وراءه دليلا. ما جزاء من اراد باهلك سوءا الا ما هنا قد تكون نافيه، بمعنى ليس جزاء من اراد باهلك الا. يبقى المراه خف ونفضت من نفسها قضيا، وهذا لا يجوز في عرف القضاء. لا يجوز ان يكون احد الافراد قاضيا، لانه لو كان قاضيا لرجح مصلحته على مصلحه الخصم. بل وصل صيانه القضاء ان النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقضي القاضي بين رجلين وهو غضبان. وغضبان يضيع مصلحه الناس. لازم يتعكر اذا لم يعجبه كلام الرجل، او رجل جاء ليصرخ او بينهر القاضي فيجني عليه. والقاضي لابد ان يتوقع مثل هذا. ياتي خصمان فيتعدى عليه احدهما له صاحب حق ومحروم، ولا يوجد من ياتي له بحقه، فقد يتعثر على القاضي. لذلك العلماء هم يتكلموا على شروط القاضي، ذكروا ان يكون حليما. ليه؟ لان الخصوم يجهلون، فقد يجهل واحد الخصوم عليه فلا يظلمه. ولله در عمر ابن الخطاب رضي الله عنه لما راى قاتل اخيه زيد بن الخطاب، فكلما راح يتذكر اخاه، فقال له عمر يوما: اني لا احبه. فقال: يا امير المؤمنين، او يمنعني ذلك حقي؟ لكن تكرهني؟ قال له: لا. قال: انما ياسى على الحب النساء. كلمة يعني الذي يقول احب واكرههم النساء فكانما غض من عمر انما ياسى على الحب النساء ومع ذلك ما ظلمه. قاضي لا يحكم بين اثنين وهو غضبان، اي خصوصية للرسول عليه الصلاه والسلام فقط ان يقضي وهو غضبان، لان النبي عليه الصلاه والسلام غضب يوما فكان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب احاديث الرسول عليه الصلاه والسلام فلما راه غضبان كف عن الكتابه قال اكتب والذي نفسي بيده ما اقول الا حقا، يغضب لكن لا يقول الا حقا. واستدل الامام النسائي رحمه الله بحديث الزبير بن العوام على هذا لكنه عممه، والصواب ان هذا خاص بالنبي عليه الصلاه والسلام. وحديث الزبير بن العوام الذي اخرجه الشيخان والنسائي وغيرهم ان رجلا من الانصار تخاصم والزبير بن العوام على الماء، وكانت ارض الزبير بن العوام في العالي، فقال الرجل من الانصار للزبير دع الماء ياتيني، قال لا حتى اسقي ارض الانصار في الوقت اسفل، فالماء مهما كان ضعيفا ينزل ولا يقعد. فتخاصم الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال اسقي يا زبير ثم ارسل الماء الى جارك. فغضب الانصاري وقال ان كان ابن عمتك، اي حكمت له لانه ابن عمتك. فتلون وجه النبي عليه الصلاه والسلام وغضب وقال اسقي يا زبير واحدث الماء. فنزلت الايه فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. فالامام النسائي دور على هذا الحديث بقوله باب الرخص للقاضي الامين ان يحكم وهو غضبان، لكن الغضب لا ينجو منه احد الا معصوم. لذلك لا يصح ان يستدل بهذا الحديث على العموم، بل هي رخصه للنبي عليه الصلاه والسلام دون ما سواه القصد. اذا كان القاضي لا يحكم وهو غضبان فمن باب اولى لا يحكم وهو فرط الخصومه. لكن المراه كانت امراه متجبره وكانت على راس القبر وزوجها لا يملك معها لا لسانا ولا يدا، فقضت المساله. لا جزاء من اراد باهلك سوءا الا اي ليس جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. وعلى المعنى الثاني ما جزاء من اراد باهلك سوءا اي لا يكون جزاء من اراد باهلك سوءا الا ان يسجن او عذاب اليم. على المعنى الاول اذا هي قضت في المساله، وعلى المعنى الثاني ان هي بتشير عليه بطريقه العقوبه. ويقول المفسرون ان المرأة راعت في حكمها يوسف رعاية المحب، قالت الا ان يسجن، والسجن قد يكون بساعة وقد يكون بيوم، ولم تجعل السجن في حقه مؤبدا كما قال فرعون لموسى لئن اتخذت الها غيري لاجعلنك، يعني ستكون مسجونا طول العمر، يكون السجن صفة لازمة، لاجعلن تبقى طول حياتك من المسجونين. والجعل اقوى من الاتيان بالفعل المضارع او عذاب اليم. ولم تذكر القتل لانها لا تصبر على ذلك، لم تذكر القتل لانها لا تصبر، امرأة محبة، الا ان يسجن او عذاب اليم. قال هي راودتني عن نفسها. ترى هنا شيئا غريبا، المراه تكني عن الفاحشه ويدخي صبرك. من اراد باهلك سوءا، اي سوء اي سوء ممكن، اراد ان يضربها، اراد ان يسبها، اراد ان يزني بها، كل ما داخل تحت معنى السوء. فالمراه عرضت ولم تذكر الجرم صريحا. لكن يوسف عليه السلام صرح. فبعض الناس قد يقول كان الاولى في حق يوسف ان يداري على المراه وان يصبر عليها. نقول هذا الذي فعله يوسف عليه السلام انه ما تكلم ولو سكتت المرأة لسكت او ذلك الظن به عليه السلام لا يهتك سترها لا سيما لم يقع فحش. لكن المرأة اتهمته ورب كناية اقوى من التصريح. وكما يقول بعض العلماء لسان الحال اقوى من لسان المقال احيانا. فلو جاءك رجل شد رأسه والدم يسيل على جسده اهذا يحتاج ان يقول فلان ضربني؟ لسان حاله اقوى من الكلام. قد يكون عييا لا يستطيع الكلام لكن جرحه النافذ وشدته القوية اقوى من كل كلام. فلما المرأة اتهمته والاتهام قد يكون بالجناية الذي ينقص من ذلك سمع عمر بن الخطاب رضي الله عنه رجلا يقول والله ما ابي بزان ولا امي بزانية فامر به فجلد الحد. هل قال الرجل شيئا؟ الرجل بينفي ان يكون ابوه زانيا وكذلك امه. لكن عمر بن الخطاب قال النفي يقتضي شيئا ما والا لو كان بريئا 100% ما الداعي ان ينفي شيئا لن يقارقه اصلا. لو قال رجل وهو يبين نزاهته انا ما سرقت هذه الصيغه لا تنفي عنه السرقه الكامله. فعمر بن الخطاب رضي الله عنه راى بهذا السبب نوع من التهمه فجلد الرجل جلد المفتري. فالمرأة تقول ما جزاء من أراد بأهلك سوءا؟ طبعا هذا السوء اتفهم اتفهم من منظر المرأة المتزينة. فيوسف عليه السلام لا يسكت لابد أن يبرئ نفسه. تصور مثلا رجل اتهم بالسرقة وذهب للقاضي فقال له سرقت؟ قال سبحان الله وهل يوجد انسان معصوم؟ يبقى دي معناها ايه؟ معناها انه سرق. نعم لا يوجد معصوم لكن لا تقل هذا في هذا الموضع. لو قلت انا لست بمعصوم وهو كلام الحق في هذا الموضع كانت تهمه. تصور لو ان يوسف عليه السلام سكت ولم يدفع واراد ان يستر على المرأة ماذا تكون النتيجه؟ ان هو متهم. اذا لا بد ان يبرئ نفسه تبرئه صريحه لذا قال هي راودتني عن نفسي. ولان يوسف عليه السلام طاهر السيف لم يزل بريره وهم عاشروه مده والرجل يعرف قوه امراته وجبروتها ويرى زينتها لم يغادر الى تنفيذ كلامها كعاده الجاهليين الذين اذا سرق فيهم الشريف تركوه واذا سرق فيهم الضعيف اقاموا عليه الحد بغير تحقيق. كان يمكن لرجل هو يلقي كلام المراه لانها سيده ومطاعه وما يبعد ان يكون بيدها العصمة لان رجل ضعيف كما ظهر من سياق الايات ان ينفذ فيه. لكن المراه كانت غير راغبه ان ينفذ فيه. هي قصدها ان تزيل التهمه ليس قصدها ان يعاقب يوسف. لذلك لم تحرص على ادخال السجن في بدء الامر لظهور طوال يوسف عليه السلام. اتوا بشاهد وشهد شاهد من اهلها وقوله عليه وقوله تبارك وتعالى من اهلها تاكيدا لبراءه يوسف لان الرجل يحرص على تبرئه من يكون من اهله ولو كان فاجرا. ولذلك هرقل لما ذهب ابو سفيان يطعن في نبوه الرسول عليه الصلاه والسلام هو والوفد من قريش وكان هرقل رجلا ذكيا فاول سؤال ساله قال من اقربه نسبا؟ قال ابو سفيان انا. قال تعالى لماذا سأل عن اقرب الناس نسبا اليه؟ لانه لم يطعن عليه بسبب النسب. وانه عار ان تتهم اهلك وقبيلتك بمثل هذا الفحش. فقوله تبارك وتعالى من اهلها اشاره الى عدم المحاباه رجل يوسف وانت سترى تأثير من اهلها في حكم الرجل برغم انه حكم حكم بدون ان يرى كان في صالح يوسف عليه السلام لكن ترى العجب من العصبية قال ان كان قميصه قد من قبل اي من الامام فصدقت وهو من الكاذبين تأمل العصبية وان كان قميصه قد من دبر يعني من خلف فكذبت وهو من الصادقين اول مظهر للعصبية في الايات ان قدم تبرئتها واخر تبرئة يوسف كان ممكن يقول ان كان قميصه قد من دبر يبدأ من الدبر لكن هو يستاهل ان تكون بريئا ان كان قميصه قد من قبل فصدق ليه وهو من الكاذبين وان كان قميصه قد من دبر فكذبت كان المفروض يقول فصدق لكن قدمها عليه حتى وهي كاذبه فكذبت تقدم عليه حتى في الكذب وهو من الصادقين ولم يكن الرجل راى شيئا فقوله تبارك وتعالى من اهلها اشاره الى تبرئه يوسف ده احد الادله المتكاثره على براءته عليه السلام وشهد شاهد من اهلها واختلف العلماء في الشاهد على عده اقوال نذكرها بعد جلسه الاستراحه
الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له يقول الحق وهو يهدي السبيل واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى اله وصحبه اجمعين
وشهد شاهد من اهلها هذا الشاهد ذهب كثير من المفسرين الى انه كان صبيا صغيرا واحتج في ذلك باحاديث لا تصح ليس حديث يصح في ان شاهد يوسف كان غلاما بل الذي عليه اهل التحقيق انه كان رجلا كبيرا حكيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثه فذكر صاحب جويف الذي اتهمته المرأة من بني اسرائيل بالزنا فلما ولدت صلى ركعتين ثم دعا بالغلام فنقص في بطنه وقال يا غلام من ابوك قال الراعي والثاني ابن المرأة صاحبة الاخدود في ان شاهد يوسف كان غلاما بل الذي عليه اهل التحقيق انه كان رجلا كبيرا حكيما وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لم يتكلم في المهد الا ثلاثه فذكر صاحب جويف الذي اتهمته المرأة من بني اسرائيل بالزنا فلما ولدت صلى ركعتين ثم دعا بالغلام فنقص في حكمه وقال يا غلام من ابوك قال الراعي والثاني ابن المرأة صاحبة الاخدود بعدما عرض ذلك الملك اهل رعيته جميعا على الكفر بالله عز وجل وعرضهم على النار الاخدود واشعل النار في الاخدود وكان عبارة عن نحاس مغلي فجيء بالرجال يقذفون في الاخدود حتى جيء بامرأة وعلى صدرها ولد رضيع فلم يعطوها مهلة واخذ الولد الرضيع والقوه في الاخدود فلما راى الولد الصغير امه تكاد ترجع وتكفر بالله عز وجل فناداها قال يا ام اصبري فانك على الحق وفي بعض الروايات الضعيفه قال لها ارجعي ولا تقاعتي اي ارمي بنفسك لا تتاخري فان ناره جنه وجنته نار والولد الثالث الذي تكلم في المهدي كان يرضع من ثدي امه كما في صحيح البخاري. فمر رجل جبار له شاره حسنه يركب فرسا، فلما راته المراه قالت اللهم اجعل ابني مثله، فترك ثديها وقال اللهم لا تجعلني مثله، ثم اقبل على ثدي امه يمصه. قال ابو هريره ولكاني انظر الى النبي صلى الله عليه وسلم وهو يمص اصبعه. ثم مرت على بنت يضربونها يقولون لها تسليم وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل، تشرقين وهي تقول حسبي الله ونعم الوكيل. فقالت المرأة اللهم لا تجعل ابني مثلها، فترك ثدي امه وقال اللهم اجعلني مثلها. وفي هذا الحديث اشاره الى ما جبل عليه الاباء من تقديم مصلحه اولادهم على مصلحه انفسهم. هي لم تقل اللهم اجعلني مثله، لكن قالت اللهم اجعل ابني، وهذا شيء فطري. لو علمه الابناء ما عقوا اباهم. الاب والام يفرح اذا حقق ولده ما عجز عنه ويتمنى له الخير، لكن عجله الولد وقصر نظره يجعله يعترض على ابيه، لكنه لا يدرك الا متاخرا عندما يرزقه الله بولد فيشير عليه ان افعل كذا فيخالفه الولد. فهؤلاء هم الذين تكلموا في المهد، وثبتت بعض الاحاديث ان غيرهم تكلم، لكن ليس فيه شاهد يوسف عليه السلام، ولو صح ذلك لكان فيه فائده، وهو ان الله تبارك وتعالى يخرق العاده لاوليائه كما خلقها لهؤلاء، خلقها لجريج لما قال يا غلام من ابوك انا راعي، وجرت العاده الا يتكلم ابن شهر ولا ابن سنه. وهذه العاده خرق العاده تراه من كرامات الاولياء. افضل الاولياء بعد الانبياء على وجه الارض كانوا اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. يقول انس رضي الله عنه ذهب اسيد بن حضير ورجل من الانصار الى النبي صلى الله عليه وسلم فتاخر عنده الى ساعه من الليل، وخرج في ليله مظلمه وكان بيد كل رجل منهما عصا صغيره، فلما خرج اضاعت عصا احدهما، فلما احترق اضاعت عصا الاخر. هذا خرق للعاده. وكذلك ما صح عن خبيب بن علي رضي الله عنه وهو احد الذين قتله المشركون وحبسوه وجعلوا عليه امراه سكانه حتى تنقضي الاشهر الحرم، فقالت المراه اي السكانه بعدما اسلمت والله ما رايت اسيرا خيرا من خبيب، لقد رايته ياكل قطفا من عنب وما على الارض حبه عنب وهو مسجون. فخرق العاده هذا شيء يؤيد به الله تبارك وتعالى اولياء، فلو صح ذلك لكان خرقا للعاده تاييدا ليوسف عليه السلام. لكن هذا الراي ليس بصحيح من جهه الروايه وليس بصحيح من جهه النظر. اما من جهة النظر فان الغلام الرضيع لو تكلم لم احتاج الناس الى اثبات براءة يوسف، فهذا خرق للعادة كما فعل بنو اسرائيل لما تكلم الغلام صاحب جريج وقال له من ابوك، قال الراعي، فاقبل بنو اسرائيل على جريج يقبلون يديه وقدمه وهم يعتذرون له، وقالوا يا جريج لو شئت لبنينا لك صومعتك لبنة من فضة ولبنة من ذهب، لظهور البراءة بعدم كلام الأطفال. فلو تكلم كان صاحب يوسف كان صغيرا لقضى على كل شبهة، ولما جاز لهم ان يضعوه في السجن لكنهم تعللوا. الشاهد الثاني القول الثاني من اقوال المفسرين ان الشاهد كان قميص يوسف، وهذا قول ضعيف ايضا لقوله تبارك وتعالى من اهلها، ولا يوصف القميص انه من اهلها، فما بقي الا القول الراجح الاخير وهو الذي رجحه المحققون من اهل التفسير، وهو انه كان رجلا حكيما وكان وزيرا.
ان الحمد لله تعالى نحمده ونستعين به ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا، من يهد الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن الا وانتم مسلمون. يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام، ان الله كان عليكم رقيبا. يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم اعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اما بعد، فان اصدق الحديث كتاب الله تعالى، واحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه واله وسلم، وشر الامور محدثاتها، وكل محدثه بدعه، وكل بدعه ضلاله، وكل ضلاله في النار.
وشهد شاهد من اهلها ان كان قميصه قد من قبل فصدقت وهو من الكاذبين، وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من وان كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين. ثالثا، من مظاهر العصبيه، عصبيه المراه، عصبيه الشاهد، ان هو لما وصف كذب يوسف عليه السلام وصدقه لم يسوده بكذب المراه وصدقه. تامل، ان كان قميصه قد من حبر فصدق، ده ما يتعلق به. طيب ما يتعلق به هو؟ وهو من الكاذبين، ومن الوقع المنخفض الذي لا محل له من الاعراب مثل هو، ياتي لتاكيد الكلام. اذا هي صدقت وهو من الكاذبين، كانما الكذب صفه لازمه له، تاكيد، ولكنه لما جاء المقطع الثاني من الآية قال وإن كان قميصه قد من دبر فكذبت وهو من الصادقين، هذا تأكيد أيضا لصدقه. سبق لساني وقلت إن هذا من عصبيته، لا، هذا من إنصافه، وأسأل الله المغفرة، هذا من إنصافه ليس من عصبيته، انما من العصبيات تقديم براءتها وتقديم ذكرها حتى في الكذب. العلماء يقولوا، لا سيما علماء المالكيه هم الذين توسعوا في الاخذ بالنظر والعرف والاعتدال الصحيح في الحوادث، ولكن محل الاخذ بالعرف عند فقد النص والاجماع والقياس الصحيح. العرف احد الادله المختلف في كليتها عند العلماء. تعلمون الأدلة قسمان ست متفق عليه على الاحتجاج به، وقسم مختلف في الاحتجاج القسم الاول المتفق على الاحتجاج به القران والسنه والاجماع والقياس. القسم الثاني المختلف في حجيته منه العرف ومنه ايضا الاستحسان والاصحاب والمصالح المرسله وقول الصحابي وسد الذرائع وعمل اهل المدينه على احد الاقوال. فالعرف يؤخذ به عند عدم وجود النص كتابا او سنه وعند عدم وجود الاجماع في المساله وعند عدم وجود القياس الصحيح. واقول القياس الصحيح لان هناك قياس فاسد، قياس فاسد وقياس صحيح. حينئذ يؤخذ بالعرف. فلما راى قميصه قد وقد شق قميصه، القد هو ان يشق القميص طولا، والقط هو ان يشق القميص عرضا. ولذلك يقول لك ايه القميص ده قص قص مقطوع من هنا مقطوع عرض قص ان يقطع عرضا، والقص ان يقطع طولا. طيب المرأة امسكت القميص من هنا فعند السرعة والمجابلة لا ينقطع عرضا انما ينقطع طولا، فهذا هو الذي ادى اليه النظر والاعتبار، ان اذا جبس من هنا يشق طولا واذا جبس من هنا يشق عرضا وهكذا. فالرجل عمل هنا في النظر الصحيح والعرض. واستدل العلماء ايضا بهذه الايه على جواز العمل في الاماره، على جواز العمل في الاماره، وهذا هو دليل جواز العمل في الاماره من كتاب الله عز وجل. تنهدم من البيوت بسرعه، انما لو وجد طرف ضعيف ايا كان هذا الطرف حتى لو كان الرجل ترى ان البيت مستقر، فالمراه كان جنها ملان من الرجل. والحقيقة يعني بيعيرون بعض الضعفاء ضعفاء النفوس، بيعيروا أهل مصر بهذا القصد. وبعض الناس ينقل عن عمرو بن العاص أن هو لما سئل عن أهل مصر لما دخلها فاتحا قال نساؤهم طرف ورجالهم خدم، نساؤهم طرف ورجالهم خدم. فأساءوا من الظن لكلمة عمرو بن العاص، مع أن كلمة عمرو بن العاص هذه مدح لأهل مصر ليست ثمة. ومعنى نساء الطرف أي أن المرأة عروس تبدي زوجها وتستحوذ عليه لا يكاد ينظر لغيرها، هذه معنى نساء الطرف، يعني المرأة تبدي زوجها وتكف حاجته. والإمام الشافعي له كلام، لو كلام في نساء أهل مصر، وهذا الكلام كثير ما سمعته في خارج مصر. يعني يقول الإمام الشافعي أنا لا أقصد لفظه بالضبط، لكن معنى الكلام من لم يتزوج مصرية لم يتزوج، يعني من لم يتزوج مصرية يعني لا يشعر بالحياة الزوجية. المرأة المصرية إذا أدركها الإيمان كانت من أفضل النساء على الإطلاق، من جهة خدمتها لزوجها ومن جهة يعني إرضائها لزوجها ونحو ذلك. فقول عمرو بن العاص إن صح عنه نساؤهم طرف أي نساء يعني طيبات مليحات، ورجالهم خدم إشارة إلى أن أهل مصر أفزاع كل ناعم، وهذا في الجملة. فإذا كان حاكمهم فاسقا ترى الفسق فيهم كفرا، إذا كان حاكمهم مؤمنا ترى الكفر فيهم مؤمنا. ولذلك أنت تراهم حكم كل حال ظالما كان أو عادلا، يعني دائما تجد الروح بالشمس حتى لو كان الرجل كسر خطه، واذا كان مؤمنا فراهم افضل المؤمنين. يعني هؤلاء الناس ترغبهم فيما يدين القتال، لكن اعطهم حقوقهم وبجحهم لانفسهم ولا تظلمهم تكون بهم الكل. وهذه حقيقه لا اقولها عصبي، نسال الله عز وجل ان يعافينا من العصبي، لا اقولها عصبي. يعني لو صح لهم امامهم يستطيع ان يغزو بهم الكل. ليه؟ ليس عندهم اعتراض كثير، عندهم قاع. فكلمة رجال وخدم ليست مذمة، إنما هي يعني من قبل أهل مصر. وهذا العزيز لا يشكلنا طبقا اللي هي فوقية، هي التي طبعتنا نحن، طبقة الراقصات وطبقة الممثلين، هم اللي ضيعونا وشغلوا طاعتنا. ليس هؤلاء هم أهل مصر. أهل مصر مستواد الأعظم. الحمد لله اللي بدأوا يرجعوا إلى الله تبارك وتعالى. الآن من الظواهر الجيدة جدا، لكن أنت لو دخلت صلاة الفجر أو دخلت صلاة العشاء أو المغرب تجد أحيانا المسجد يتجدد. من نحو 10 سنوات لم تكن ترى هذه الظاهرة. هذا المسجد البياني يبشر بخير لأنه في صعود. وإحنا بنقول للذين يضربون الصحوة الثانية بالأفضل الحديث إن هذه الصحوة مثلها ومثل هذا الطارق بالأفضل الحديث كمثل كرة المطاط. كلما ضربتها بجدة في الأرض كلما علت. إن المراد بأفضل الحديد يعلو ولا ينزل. مثل كرة المطاط تمام. فإن رأى المراد العزيز بل يدها من الآن من أول. لذلك هي خط وحسبة. والمهم في المسألة ان الرجل لم يتحرك لم يحرك ساكنا تجاه المرأة، وهذا كله يدل على ضعفها. بعد ما ظهرت المرأة عليه السلام لم يبلغ، انما قال لها برقارة انه من كيد كل ان كيد كن عظيم. ان كيد كن عظيم اي في مقابل كيد الرجال، وليس كما قال بعض الناس ان كيد المرأة اقوى من كيد الشيطان، لان الله عز وجل قال ان كيد الشيطان كان ضعيفا، وقال في النساء ان كيد كن عظيم. طبعا لا يجوز المقارنه لان السياق مختلف، سياق الايتين مختلف. سياق ايه النساء الذين امنوا يقاتلون في سبيل الله والذين كفروا يقاتلون في سبيل الطاغوت تقاتلوا أولياء الشيطان إن كيد الشيطان كان ضعيفا، أي مقابلة بكيد الله. فكيد الشيطان كان ضعيفا في مقابل كيد الله. إنما النساء في كيد يوسف عليه السلام كرجل وكيد المرأة. فقال إن كيد كن عظيم أي في مقابل كيد الرجال. يوسف أعرض عن هذا. شباب الشهامة بتاع الرجل يوسف أعرض عن هذا، يعني خلاص يا يوسف ما تتكلمش، يزعج انك انت تصير هذه الفضيحة وانت تغفري لذنب. شو الحماسة بتاع الرجل؟ تغفري لذنب. ولذلك الرجل ضعيف الشخصية يظهر جدا على امرأته مقارنة الفاحشة، لا سيما وذكروا في بعض التفاسير، وهذه كلها من الاصراريات التي لا نبني عليها حكما، ان الرجل كان يعني عنيدا، لان الرجل كان يعني ضعيفا من جهه المراه، يعني لا يجامعها ولا يطارقها ولا نحو ذلك. فلذلك هذا مما يكثر عين الرجل بالنسبه للمراه. فقال لها واستغفري لذنبك انك كنت من القاصدين، يعني كنت غلطانه في المساله دي. ثم بدا لهم من بعد ما راوا الايات ليسجننه حتى عين. فنقول بعد ظهور هذه المراه يوسف عليه السلام وبعد ما راوا الايات، كلمه الايات اي العلامات البينات على براءه يوسف، كما قال بعض المفسرين شاء شهد الشيطان ببراءة يوسف، شهد الشيطان ببراءة يوسف عليه السلام، لأن الشيطان قال لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. وربنا سبحانه وتعالى قال في يوسف عليه السلام إنها من عبادنا المخلصين. لكن الشيطان قال أنا سأضلهم أجمعين إلا المخلصين، أي الذين أخلصتهم لك لذاتك يا رب، أنا لا أستطيع أن أضلهم ولا أغويهم. فإذا ثبت أن يوسف عليه السلام من المخلصين بهذه الشهادة من الشيطان أنه لم يستطع أن يغوي يوسف عليه السلام. يقول السائل أنا أخ متزوج ومختلط مع العائلة وأريد السفر، أريد أن أذهب بزوجتي إلى بيت أبيها لأنه يوجد فيها الإكرام تحت الصلاة والصلاة ويجوز لي أن أتوجه إلى بيت أبيها. عندما قلت ذلك الكل أعلم غضبه مني تنفيذ الوالد والوالدة فدلني على الصحيح من هذا الصحيح أن تذهب إلى بيت أبيها. وغضب أبيك أو غضب أمك ليس له مجال في هذا الأمر، حتى لو يعني لهم دعوة عليك فإن دعاءهم ليس له قيمة، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال الاستجابة لأحدكم ما لم يدعو بإثم أو قطيعة رحم. نرجو الإفادة عن زواج مهنة الاستئناس الذي يوجد السمسار، السمسار وضع الحلال، السمسار حرام بشرط أن لا يكون فيه غرض، أن لا يكون فيه غرض ولا يكون فيه خداع، مش فيه خداع بين المشتري والبائع. فإذا تمت بأمانة فإن السمسار حرام. الله أعلم. بالنسبة للسياسات العرفية عند يجد أحد الرحيم أن يأخذ المساق من المال حق التعدي عليه ولا يرد الآخر، هذا جائز التعديل، بس يشترط أن يكون الجلسة العرفية فيها فقهاء، كل جلسة فيها خبراء بلد الزهلاء اللي لهم نفوذ ويقعدوا يعملوا جلسة عرفية ويحكموا بالمجال. لابد أن تكون جلسة عرفية فيها فقهاء يرد هذه المظالم من شرع الله عز وجل، ويجوز التعبير بالمال والضرب والحد ونحوه. الله اعلم. رجل اؤتمن على توزيع مال الصدقات وهو محتاج لا ياخذ منه ليسد لي حاجات دون ان يعلم من جهه ان يعلم الجهه التي اخذ منها المال بذلك، هذا لا يجوز، هذا لا يجوز لهذا الرجل ان اذا اؤتمن على مال الصدقات او اموال الزكوات حتى لو كان مستحقا في نفسه لا يجوز له ان يعطي، لان لا يجوز له ان يفتي لنفسه، لا يجوز له ان يفتي لنفسه، لان هذا مؤتمن، خذ هذا المال واصله الى جهه المليك. فاذا كان هذا الرجل يريد ان هو ياخذ مال فيعرف امره، اذا انتهى ان هو يعرف امره فهذا يعني لا يخول له ان ياخذ من المال الذي اؤتمن عليه، ادي الامانه الى من اؤتمنت ولا تاخذ من خالف. نوصي نحن النساء المتزوجات بالزينة للزوج الأمن الممكن لعلاج الشعر الأبيض، ونحن في سن الشباب استخدام الصبغة غير اللون الأسود، لا يجوز استخدام اللون الأسود في صبغة الشعر، لأن استخدام اللون الأسود يدور ما بين الكراهة والتحريم عند العلماء. إنما يجوز بل استخدام الصبغ بغير اللون الاسود، نعم اي نعم يجوز استخدام الصبغ بغير اللون الاسود، لكن يما انه كتم لان هو يعتبر لون دائم ليس اسود فاحما انما قريب من السواد. ويجوز برضه تقصير الشعر ونحو ذلك، هذا كله ايضا جائز. الله اعلم. يقال بان الجلوس على خلاط الطفل المولود حديث من شرط بفضل الله الحمد لشرط جلوس السيده التي لم ترد بعد عليه عقد نزوله من البلاد مع جنين، وما هو حكم شرع هذا الجلوس على هذا الصلاه؟ نسال الله الصلاه من هذه الخرافات، وليعتبر هذا خلاص نجدا. طبعا هذا الكلام كله كلام يعني خرافات، وكذلك مثل بعد ما تفتح الذبيحه تعدي عليها سبع مرات احداهن بالتراب ولا مش عارف يكون احداهن بالدم والاقران، كل هذا لا يجوز. ورغم هذه المناسبة برضه الناس على حكاية السمك المشهور الذي انتشر في البيوت هذه كلها خرافات، وأنا لا أستبعد أن يكون هذا جن، السمك وهذه الأشياء تكون برضه من الجن ونحو ذلك. فالمرأة إذا اتقت الله تبارك وتعالى يجعل لها مخرجة حتى لعدم الولد. يعني هو المهم أن الإنسان يدعو الله تبارك وتعالى أن يستبدله سواء بالولد أو بدون الولد. الولد هو يعني يكبر وبعدين يعدل من العذاب الأليم، لدرجة أن بعض الناس وبعض الأمهات والأولاد يدعو على أولادهم ويتمنوا فعلا لهم الموت. فمسألة الجلوس على الخلاص وطبعا الخلاص نجس إلى مقتضى الدم. فلا يجوز للمرأة المسلمة أنها يعني تعتقد في هذه الخرافات الذي لا تبارك وتعالى والذي يعطي النساء السكران والإناث أو يجعل من يشاء عقيم. نسأل الله عز وجل أن يعافينا ويقضي الصراط.